السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد وحلقة جديدة وسلطة خضراء. في الحلقات الماضية عشنا الحلقة الماضية مع مصعب بن عمير وعنوان نفتقدكم ونفتقد أمثالكم. حاولنا نعيش مع نماذج رائعة تصلح قدوات، مش نعيش معها كمنظومة دينية لكن كمنظومة تغير من وجه حياتنا كلها. قبلها عشنا مع التأملات، عشنا مع الشجاعة، عشنا مع مجموعة من الموضوعات، والنهاردة هنروح زاوية تانية. الزاوية اللي هنروحها النهاردة هي زاوية اجتماعية قلبية. هنقف مع بعد اجتماعي جميل جدا جدا جدا، لكن الحقيقة أتمنى قبل ما أقف على هذا البعد إن ما يبقاش فيه مقاومة نفسية وإحنا بنسمع هذا الموضوع، لأن في كتير من الناس مجرد ما نقول هذا العنوان اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة يقفل، وده صعب ومش ممكن. وعشان كده احنا عملنا العنوان بتاعنا النهاردة غريب شوية عشان ما يبقاش الموضوع واخد مربع واحد ونستصعبه. فهنقول عنواننا النهاردة ثلاث حاجات: سامح او كبر او اشرب. سامح او كبر او اشرب. حديثنا الاول وبدايتنا هتبقى عن التسامح، المعنى اللي اشرنا اليه في بعض الحلقات بمقتطفات سريعة. النهاردة هنعيش معايا ليه نسامح وليه الناس ما بتسامحش، وازاي نغلب طبيعة التسامح على انفسنا. طب ما عرفناش نسامح، ايه الحل لو ما عرفناش نسامح؟ كبر، يعني تجاوز عن بعض المواقف وتجاوز كبر. طب لا عارفين نسامح ولا نكبر، اشرب بقى، يعني شوف اللي هيجرالك لو ما سامحتش او ما كبرتش، ايه اللي هيحصل في حياتك. ده ان شاء الله اللي احنا هنتناوله مع بعض النهاردة في الفقرة اللي هتكون بعد هذا الفاصل: سامح او كبر او اشرب. ثم بعدها ان شاء الله هتكون الفقرة المعتادة، ونعيش مع حضراتكم اتصالاتكم مشاركاتكم ارائكم تعليقاتكم، سواء اللي بتجينا في الحلقة او اللي بتجينا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء. يبقى نركز مع بعض عشان موضوعنا الحقيقة مهم جدا جدا، جانب بيغير من حياتنا الاجتماعية كتير، بيغير من حياتنا القلبية كتير. موضوعنا النهاردة هو التسامح. مش هتقدر تسامح يبقى كبر، مش هتقدر تكبر يبقى اشرب. خلونا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعده ونبدأ فقرتنا الأساسية النهاردة: سامح أو كبر واشرب. لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا.
أهلا ومرحبا بكم. بالتسامح، بالصفح، بالعفو، هم كلهم معاني متقاربة من بعضها. بالتسامح حياتك أحلى. ليه حياتنا أحلى بالتسامح؟ وإزاي نسامح؟ وليه ما بنسامحش؟ الحقيقة موضوع شديد الأهمية، خلونا نعيش مع بعض خطوة خطوة. بالتسامح حياتك أحلى، لأنك بالتسامح تصبح البطلة لا الضحية. في ناس يا جماعة عايشين دور الضحية، الناس عملوا فيا والدنيا عملت فيا و و و و، هو عايش دور الضحية. على فكرة في ناس ما بيقدروش ينتقموا وفي نفس الوقت مش قادرين يسامحوا. يعني شوفوا المشكلة، انك لا انت قادر ترد العدوان اللي جه عليك، ولا انت قادر تسامح من عدا عليك، ولا انت قادر تتناسى الموقف، فعايش طول الوقت دور الضحية. أما من يقرر أن يتسامح عن قوة لا عن ضعف فيكون هو البطل. تخيل قوتك وأنت تعلن أنك ستسامح شخصا أساء إليك، ستسامح عن قوة شخصا أخطأ في حقك. ده على فكرة مش دعوة لأن احنا لا ندافع عن حقوقنا أو أن احنا ما ناخدش حقنا، لا، في خطوة بعدها لا، خد حقك لكن بأدب. لكن في بعض الأوقات لابد أن ألا نغفل قيمة التسامح. فبالتسامح حياتك أحلى، لأنك بالتسامح تكون البطل لا الضحية. بالتسامح حياتك أحلى، لأننا به نحافظ على صحتنا النفسية والبدنية. الحقيقة دراسات كثيرة جدا جدا أثبتت أن من أكثر ما يتعب الإنسان بدنيا ونفسيا هي الصراعات الداخلية التي تحدث بداخله بسبب الحقد، الغل، الحسد، وخاصة الرغبة في الانتقام والتشفي. ده بيؤلم الإنسان وبيزعجه ويؤثر على صحته النفسية والبدنية. وهقول لحضراتكم هنا موقف، وده بقى اللي هو اشرب، يعني انت مش عايز تتسامح، شوف اللي هيحصل. اتصلت بيا واحدة في يوم من الايام بتكلمني وبتقولي ان هي كان فيها في خلافات شديدة بينها وبين حماتها والدة زوجها. بتقول لدرجة ان هي علمت ان حماتها في لحظة وفاتها قالت ووصت ابنها ان هو يطلق هذه الزوجة ويتزوج غيرها. وفعلا بعد ما الوالدة توفيت تم طلقها وتزوج غيرها. بتقول ان هي بتقعد لحد النهاردة بعد سنوات مرت في هذا الموقف وهي تذهب خصيصا الى قبر هذه السيدة. يعني تخيلوا رغم اللي عملته فيها الا ان هي بتذهب خصيصا الى قبر هذه السيدة. لا ما تفهموش غلط، مش بتروح عشان تدعيلها ولا اي حاجة، ده بتروح عشان تقف على القبر مخصوص وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني تخيلوا بعد موتها بسنين مصرة انها تروح باستمرار تقف على قبرها وتقول لها حسبي الله ونعم الوكيل. وبتقول ان موقف السيدة دي اصابها بكثير من الامراض، موقف حماتها معاها او حماتها السابقة معاها اصابها بكثير من الامراض. الحقيقة ان موقف هذه السيدة مش هو اللي اصابها بكثير من الامراض، موقف هذه السيدة ده هنا بقى كبر بقى واحد مش قادر يسامح، الموقف صعب وصابح زي، على الاقل كانت تكبر، على الاقل ما كانتش يعني تعيش مع مشاعر التشفي والانتقام المستمر. لان مين اللي دفع الثمن؟ الست ماتت خلاص، مين اللي دفع الثمن؟ هي التي دفعت الثمن. الامراض اللي جات لها دي الحقيقه ما جات لهاش من معامله حماتها ليها، هي جات لها من حاله الاستسلام الشديد لرغبه التشفي والانتقام اللي تعيشها سنين مش قادره حتى تتناسى الموقف. هنا في الموقف ده واحد يقول لي يا عم التسامح صعب جدا، عمليا اه ممكن يكون التسامح صعب الا على قله قليله، لكن على الاقل كان ممكن تعمل العنصر وتاني كبر، تتناسى الموقف، تنشغل عن الموقف، تعيش حياتها ولا تستسلم ان حياتها كلها تعيش في مربع التشفي والغضب والرغبه في الانتقام، حتى وهي ميته ومش قادره تعمل لها حاجه بتروح بس عشان تقول لها حسبي الله ونعم الوكيل. فالحقيقه بالتسامح حياتك احلى، لاننا نحافظ على صحتنا البدنيه والنفسيه بالتسامح. بالتسامح حياتك احلى، لاننا بالتسامح نسطر سطورا رائعه في حياتنا لن ننساها ولن ينساها الاخرون. اعتقد يا جماعة ان احنا ممكن لحد النهاردة نعيش مواقف صفح وتسامح عملها شخص من الاشخاص، زي ما القرآن الكريم خلد حكاية سيدنا ابو بكر مع مصطح الذي خاض، ومصطح الذي خاض في سيرة السيدة عائشة وصفح عنه وعفى، القرآن يذكرها حتى الان. مواقف كتير جدا نذكرها للناس، يا ده عمل موقف رائع. حتى الابناء على فكرة، انا قرأت كتب تتحدث الاولاد بيحكوا ذكرياتهم عن ابائهم، تخيلوا، وجدت المساحة الأكبر في هذه الحكايات إلى المواقف التي أخطأ فيها الأبناء وتسامح معهم فيها الآباء. التسامح دايما، افتكر كده أفضل مواقف للناس اللي تعرفهم كلهم، أنا أقول لك إنها هتدور ما بين مربعين، إما تسامح وترفع وإما عطاء. افتكر كده، قول أنا أعرف فلان الفلاني وافتكر أفضل مواقف حياته معك أو مع الآخرين، هتجدها إما عطاء وإما تسامح. فنحن بالتسامح نسطر سطورا رائعة في حياتنا سنظل نذكرها ونفتخر بها وسيظل الآخرون يذكرونها لنا. فإذا أردنا أن نترك أثرا في هذه الحياة فهذه أحد خطوات الأثر، أن تتسامح، أن تتعامل مع الآخرين بروح التسامح. بالتسامح حياتك أحلى، أو على الأقل بأن تترفع، يعني حتى إذا كنت مش قادر تتسامح ممكن تترفع عن الصراعات، لأن تسامح حياتك أحلى لأنه يقلل من الصراعات الداخلية التي تحدث بداخلك. غضبان، متضايق، عايز أنتقد، طيب شوف هعمل فيه إيه؟ يشوف لما أشوفه بكرة أنا هتصرف معاه إزاي؟ ده أنا يعني سمعت بعض المواقف، واحد بيحكي موقف أكتر من موقف في موسم الحج. فبيحكي بيقول إن وإحنا ماشيين بنطوف في الطواف، واحد جه من جنب واحد وعداه. فاللي وراه بيقوله هو كده؟ طب استنى، وطالع عشان يخبطه بكتفه ويعديه. تخيلوا ده في الطواف، يعني شوفوا الاستسلام، لان الشخصيه يكون بطبعها منتقمه او عايزه تتشفى او عايزه تعوض على طول. حتى في ده واحد تاني بيكلمني بيقول لي كنا في حج، واحد في شركه سياحه، وكنا راكبين الباص وبنتحرك بيه، فواحد عمل مشكله كبيره جدا جدا، عايز يقوم من جنب واحد وعامل مشكله وصوته عالي عشان ريحه عرقه مش عاجباه، يعني ريحه عرق اللي جنبه مش عاجباه، فصار وهاج وماج عشان عايز يقوم الراجل ده من جنبه. الناس يا جماعه اللي بيستسلموا لمشاعر التشفي والغضب وعلى طول عايز ينتقم، وانا هوريه وهيشوف. الحقيقه كم الصراعات الداخليه اللي جواه بتبقى كثيره جدا لدرجه تؤلمه. ولذلك فبالتسامح والصفح حياتك احلى، بالتسامح والصفح حياتك احلى، لأنك تختزن طاقتك وحيويتك لما هو مهم. تخيلوا يا جماعة واحد، احنا عندنا كل واحد فينا عنده قدر من الطاقة والحيوية، تخيلوا واحد عمال يستنزفها في التفكير في الانتقام من ده والتشفي من ده والغضب عشان الخير اللي أصاب ده والرغبة في ان هو يقول لده كلمة تضايقه، وقاعد عمال يخطط، تخيل الطاقة والحيوية عمالة تروح في مشاعر كراهية وغضب وحقد ومش قادر يستخدمها في حاجة مفيدة. تخيلوا من يستثمر هذه الطاقة والحيوية فيما يفيد. فالصفح يجعلك تستثمر طاقتك فيما يفيد. بالصفح حياتك أحلى لأنه يجعلك أكثر ثقة بنفسك، لأن على فكرة ده امتحان صعب، امتحان التسامح والصفح امتحان صعب، فمن ينجح فيه يثق في نفسه كثيرا. بالتسامح والصفح حياتك أحلى لأنك تسمو بذلك فوق تصورات البشر وأفكار البشر. بالتسامح والصفح حياتك أحلى لأنه إذا كان هناك شخص اليوم يحتاج عفوك وصفحك فسوف تحتاج غدا عفو وصفح أحد عنك. ما فيش حد فينا ما بيغلطش، إذا كان النهاردة حد أخطأ في حقك وهو اللي بينتظر منك الصفح، بكرة أنت اللي هتخطئ وحتنتظر الصفح من الآخرين، فإذا قدمت الصفح اليوم وجدته غدا وربما وجدته في نفس الموقف. في حكاية غريبة قوي عن ولد اسمه جوي، حكاية حصلت في الخارج. بيقولوا جوي دوت كان ولد عاق، كان ولد متعب لوالده جدا ومتمرد على حياته، وكان ليه مجموعة من الأفكار وطرق الحياة ما تعجبش والده. فالحقيقة والده ضاق به وهدده ان هو لو استمر على هذا الأمر هيتبرأ منه، يعني خلاص انت لابني ولا عرفك ولا مش عايزك. جوي استمر على عناده واستمر على تصرفاته كما هي، وجي جوي خرج من البيت وترك البلدة اللي أهله بيعيشوا فيها وراح انتقل إلى بلد أخرى يعيش فيها. بعد ما عاش أكتر من سنة فوجئ إنه بيلتقي بأحد أصدقائه في هذا المكان، فبيقول له يعني إنه هو حزن جدا عندما علم بوفاة والده، يعني هو عارف إن والده توفي، فبيقول له أنا زعلت، أو متخيل الولد عارف الابن عارف، فبيقول له أنا زعلت لما عرفت إنه هو توفي. فجوي استغرب جدا وشعر بحزن شديد على إن هو والده مات وهو بيقطعهم وهم مقطعين بعض، فقرر أن يعود إلى بلدته الأصلية. وكتب لما رجع البيت خطر في ذهنه أن يكتب رسالة لوالده يعتذر له فيها عما حدث ويطلب منه السماح والصفح. خلاص بدأ يتحلى بالاعتراف بالخطأ وروح السماح وروح الصفح، فبعد كتب الورقة بهذه المساحة من التسامح وبيحطها في جدار عشان يسيبها، خلاص وعايز يسيبها وخلاص. فهو بيضحى فوجئ بأن ورقة أخرى تسقط. لما الورقة سقطت ومسك هذه الورقة وبدأ يقرأ في هذه الورقة فوجئ إن هي رسالة من الأب لابنه يعتذر له على أنه لم يصبر عليه وأنه تبرأ من نسبه ويطلب منه أن يسامحه. تخيل، وكأنه في اللحظة التي سامح فيها سومح فيها. ربنا أراد أنه يعرف أن والده سامحه أو يطلب منه السماح عندما فعل هو ما فعل. الحقيقة يا جماعة بالفعل الإنسان اللي بيبقى من صفته العفو بيجد العفو من الآخرين، لكن الأهم والأكثر والأكبر والأعظم أنه يجد العفو من رب العالمين. والحقيقة لو لم يكن للعفو نتيجة إيجابية إلا هذه النتيجة لكفت، أنك أنت لما بتعفو عن الآخرين، لما بتصفح عن الآخرين، لما بتتسامح مع الآخرين، لما بتصبر في تعاملك مع الآخرين، لما بتصفو في تعاملك مع الآخرين، تجد العفو والصفحة من رب العالمين، وكفى بذلك نعمة. الحقيقة من المواقف الأخرى والدروس المهمة قوي إن الصفح والتسامح أحيانا بيمنع عنك مشاعر من مشاعر الألم الشديدة التي يمكن أن تصيبك في موقف من المواقف. والحقيقة واحد ده مؤلف كتاب بيسميه كده، التسامح أعظم علاج على الإطلاق. شوفوا المعنى، الجماعة وصلوا كده، يعني ودول غربيين، يعني حتى ما بيتكلموش عن الأجر ولا حاجة، ده هم بيتكلموا عن معنى واحد بدراستهم لطبيعة الحياة، فوجدوا إن أعظم علاج للإنسان ولصحته النفسية والبدنية هو التسامح، فيسمي كتاب التسامح هو أعظم علاج على الإطلاق. بيقول إنه كان بيدي محاضرة من المحاضرات، وبعد ما أنهى المحاضرة نزل منها فجاله واحد الحجرة بتاعته بيتكلم معاه فبيشكره شكر شديد، فبيقول له أنت بتشكرني ليه؟ فبيقول له أنا قرأت ليك مرة أحد الكتب، والكتاب ده كنت تتحدث فيه عن التسامح وكيف أن الحب والتسامح يبددان الخوف والقلق. فبيقول أنا كان في مشكلة بيني وبين أخي ولم نكن نتحدث على الإطلاق، فبعد ما قرأت هذا الكتاب وأعجبني الكلام الموجود به رفعت السماعة واتصلت بأخويا، كنا من سنين ما تكلمناش، كلمته وقلت له إيه رأيك نتغدى سوا. فالأخ وافق بيقول قعدنا على الغداء عشنا مع بعض ساعات لم نعش مثلها في حياتنا، كانت ساعات رائعة ولم نتحدث في المشكلات على الإطلاق. مش جايين بقى عشان نقول أصل الناس كده يا جماعة، يعني يجوا عشان يتصالحوا، يجوا عشان يتصالحوا مع بعض يقلبوها خناقة بتذكير. يعني الفرق بين التصافي والخناقة، يمكن أنا أذكر كنا بنتكلم مرة عن شقيقين عندهم مشكلة فقاعدين بيتكلموا، فعلى طول بينهم صراع وعلى طول بينهم مشاكل وعلى طول بينهم قلق، فواحد بيتكلم بيقول خلاص يا جماعة يعني أنا بقترح إنهم يخرجوا مع بعض، يروح أي كافيه يشربوا عصير مع بعض. فقلت له هم إن شاء الله يروحوا يشربوا عصير مع بعض وبعدين يتخانقوا على مين اللي يدفع ثمن العصير، فاحنا ما عملناش حاجه. الحقيقه في ناس كده يقعد عشان يتصافى يقعد يفتكروا القديم والجديد واللي حصل واللي ما حصلش، وعشان هما بيتلككوا لبعض فبيدوروا على مشكله عشان تستمر هذه الحاله. لا لا لا، لم نتكلم في المشكلات على الاطلاق، عشان نتكلم ونضحك ونتكلم في المستقبل وانتهى الامر. فبيقولوا كانت اعظم جلسه وكان سعيد بهذا الامر. فالدكتور بيهنئه على هذا الموقف اللي اتخذه وسعيد ان هو احدث كتابه احدث هذا الاثر الايجابي. فقال له لا لا لا، هناك ما هو أعظم، ما يجعلني أشكرك أكثر. فبيقول له ما هو؟ إيه اللي حصل؟ قال له إن بعد هذا الأمر بأسبوع واحد أبلغت بأن شقيقي قد مات في حادث سيارة، فإنني أتخيل كيف كان الحال سيكون إذا لم نتصافى ونتصالح قبل هذا الحادث. تخيلوا المشهد، تخيلوا بالفعل لو كان مات. وعلى فكرة ناس كتير جدا انا مريت بتجارب مع ناس كده يستنوا غير مش متصالحين، مش هصالح وتنتهي الحياة ويحزن لان هو انتهت الحياة وهما يتشاحنوا مع بعض او في تشاحن ما بينهم وبين بعض. بيقول بعدها بسنوات 10 سنوات الدكتور اللي هو المحاضر ده بيقول رحت اكشف اعمل استشارة طبية في احد المشاكل الطبية اللي عندي، فدخلت على طبيب وسلمت عليه وكشف عليا. بعدها ب10 سنين قال له اتذكرني؟ فقال لا لا اذكرك. فذكره بأنه هو نفس الشخص الذي قابله من مدة وحكى له هذه الحكاية. بيقول صاحب الكتاب أن الحكاية دي تناقلتها مع الآلاف وربما الملايين. يعني تخيل حكاية صفح مثل هذه إحنا النهاردة بنحكيها وبيشوفنا ملايين وبيعرفوها وممكن حد ياخدها ويحكيها. ما أعتقدش أن إحنا ممكن نقعد في حلقة من الحلقات نحكي عن الأروع انتقاما أمير الدهاء اللي عمل في الناس كذا وكذا وكذا، ما اعتقدش. وحتى لو حكيناها لن تكون الحكاية بفخر. عشان كده بنقول يا جماعة ان احنا بنسطر لانفسنا تاريخا جديدا بتجارب الصفح والعطاء والعفو. لو احنا بنحكي لحد النهاردة موقف حصل من سنين الراجل بيحكيه واحنا بنحكيه وسنظل نحكيه لانه موقف رائع. القلوب الطيبة حتى وان انكرت ان هي تتسامح لكن لا تستطيع ان تنكر عظم هذه المواقف وروعتها. بالتسامح والصفح حياتك احلى لأنك بذلك تمحو آثار الماضي فلا تظل أسيرا له. في ناس بيعيشوا أسير للماضي عمال يفتكر مواقف الماضي واللي ضايقوه بزمان ولما والده عمل فيه ولما والدته عملت فيه ولما صاحبه عمل فيه ولما هو عايش أسير ده. فالتسامح والصفح يجعلانك تحرر نفسك من قيود الماضي. بالتسامح والعفو والصفح سندرك معاني رائعة جميلة لن نذوقها بغيرهم. والحقيقة عشان صورة التسامح تبقى واضحة في نقطتين كمان من التسامح يوضحوا لنا ازاي التسامح ده هيغير وجه حياتنا. التسامح مع نفسك، انت ارتكبت اخطاء في واحد اصلا عملته، يا اخي تسامح مع نفسك، تناسى هذه الاخطاء. لو خطا يستحق الاستغفار استغفر وتوب لكن تناسى، تسامح مع نفسك. ما تقعدش تجلد نفسك طول العمر عمال تجلد في نفسك على اخطائك وما بتعملش خطوه. لا لا خلاص وقف، تسامح وتحرك. تسامح مع ظروفك، لو ظروفك مش حلوه تسامح معاها وانطلق في الحياه، ما توقفش اصلا ظروفي اصل في اخي. تسامح، تسامح وانطلق. التسامح ليس فقط تسامحا مع الاخرين انما تسامح مع النفس، تسامح مع ظروف الحياه واحداثها، تسامح مع اخطائنا في الحياه. هذه كلها صور من صور التسامح. تعال التسامح له الكثير من الاثار الايجابيه وله الكثير من المردودات الايجابيه، هنستكملها ان شاء الله مع بعض ونتحدث عنها بالتفصيل لكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها الثمن. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156.
اهلا ومرحبا بكم، وبالتسامح حياتك احلى، تسامح أو كبر أو اشرب. والحقيقة وأنا في الفاصل خطر لي إضافة عشان يبقى الكلام موضوع قوي، تسامح أو كبر أو صفي أو اشرب، وهنوضح معناه إيه بس بعد ما نستكمل إزاي بالتسامح حياتنا أحلى، اللي هو المربع اللي إحنا واقفين معاه ومش عايزين ننتقل منه لما تحته إلا لما نصل إن مفيش فايدة فيه. يقول أحد الأطباء طبيب، بيقول بصفتي طبيبة لأكثر من 40 عاما، عاش طبيب 40 أكثر من 40 سنة، فيمكنني أن أذكر أناسا كثيرين كثيرين قد أصيبوا بأمراض عديدة وقرحات وضغط دم مرتفع وحتى السرطان سببتها مشاكل قد مروا بها، وكانت تلك الأعراض تزول بمجرد أن يتعلموا التسامح. مجرد أنه يتعلم التسامح يجد كثير من الأعراض المرضية اللي هو مصاب بها بتزول في الفعل، لأن كان سبب هذه الأعراض والأمراض أسباب نفسية، رغبة في انتقام وغل وتشفي وحقد مليان من جوه، مليان من جوه مشاكل، فبالتالي بتؤدي هذه المشاكل أن تظهر في صورة أمراض. بالتسامح حياتك أحلى، لأنه يغير من الطريقة التي نرى بها أنفسنا والآخرين، بل يغير رؤيتنا للعالم كله، نظرة هتتغير للعالم كله إذا غلبت علينا روح التسامح. بالتسامح حياتك أحلى، لأنه كما يقولون بوسع التسامح أن يجري بعضا من أفضل التحولات العميقة، فبإمكانه أن يجلب المرح إلى حيث يكون الحزن، والسلام إلى حيث يكون العذاب، والسعادة إلى حيث يكون الغضب، ويمكنه أن يدلك على طريق العودة إلى نفسك. بالتسامح حياتك أحلى. والله يا جماعة صفة بتغير كثيرا من وجه الحياة إذا تحلينا بها. طب إذا كان التسامح بكل هذا الجمال فلماذا لا نتسامح؟ ليه ناس كتير مننا لا تتسامح ولا تصفح ومش قادرة تعمل هذه الصفة؟ عدة أسباب. أولا البعض ما بيعملش ده لأنه شخصيا هزامي، يريد البقاء في دائرة الألم ويستلذ بها، هو حابب أن يقعد يشتكي يصفح ايه ويتناسى ايه او يكبر ايه او لا 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 لا، هو عايز يفضل يشتكي خلاص، هو استلذ هذا الامر ويقعد طول عمره يشتكي، فخلاص لا يمكن بقى ان يصفح او ينسى او اي حاجه، هو حابب هذا الجو. البعض لا يصفح اعتقادا منه ان الاخرين سيصفونه بالضعف اذا سامح، وانه لن يصل الى حق. واحنا دايما يا جماعه بنقول ان الصفح والتسامح نريده ان يكون عن قوه، يعني انت تقدر تاخد حقك لكنك بتتسامح، وما فيش مانع انك تعلم الاخر بذلك، انا على فكره اقدر اخد حقي لكني ساتسامح، وممكن تتسامح من غير ما تخبره وهو سيعلم انك قادر على الرد، فليس في التسامح ضعف على الاطلاق. ده دي الحجه اللي احنا بنصورها لنفسنا عشان ما نتسامحش. البعض لا يصفح للاسف، وده اسوا نوع، لانه شخصيه يغلب شرها خيرها، فيصبح التفكير في الانتقام واغلب من التفكير في الصفح. هو اساسا ما بيفكرش في الصفح، هو على طول دماغه رايحه للانتقام فقط، مش فكره الصفح بيفكر فيها بيلاقي اسباب لعدمها، لا هو ده. لكن الحقيقه ده نفسه لابد ان نخبره ان هذه الطريقه في التفكير، واذا كان يعتقد انه وان كان يعتقد انه سينتصر بها الا انه سيهزم بها. تخيل ايه ده، ما بفكر في الانتقام والتشفي، يبقى انا المهزوم. انت المهزوم ازاي؟ يقولون الا تمتلئ نفوس اعدائكم سرورا وارتياحا. شوف عدوك اللي انت عايز تتشفى عمال طول الليل سهران عمال تفكر تنتقم منه ازاي، ده الا تمتلئ نفوس اعدائكم سرورا وارتياحا اذا هم علموا ان كراهيتكم لهم ترهقكم. يعني ما انت اللي تعبان، انت اللي عمال سهران وعمال قلقان، هو ممكن يكون نايم ومستريح خالص، انت اللي عمال تفكر وقلقان ورايح وعمال تقطع في نفسك وهو ولا في الدنيا. وتحطم اعصابكم وتشوه مظاهركم وتبعث الاضطراب في قلوبكم وربما قصمت آجالكم، فمن المنتصر هنا ومن المنهزم؟ انت المنهزم، يعني انت بتتعب نفسك، هو مش خسران اي حاجه، انت بتتعب نفسك. عشان كده في كتيبه اسمها ان لمت فسرت بعدنا عن الصفح او عدم تفكيرنا فيه بمعنى جميل قوي، تقول لك النأي عن الصفح. واحد لا انا مش هصفح، لا مش هسامح، انا هفضل كده. النأي عن الصفح اشبه بتناول سم الفئران، يعني انت جبت سم الفئران، انت متضايق من فار كويس، فانت عشان متضايق من الفار جبت سم فئران، بس عملت ايه لما جبته من ذكائك؟ شربته انت، وبعد ما شربته مستني الفار يموت. النأي عن الصفح اشبه بتناول سم الفئران ثم انتظار موت الفار، يعني انا اللي عمال اغلي وانا اللي متضايق وانا متخيل ان انا كده باذيه، هو الحقيقه ان انا باذي نفسي. النأي عن الصفح اشبه بتناول سم الفئران ثم انتظار موت الفار. البعض لا يصفح لانه مغرور ومتخيل انه على صواب دائما، فيصبح لازم اخد حقي، هو متخيل أنه على صواب دائما وهو ليس دائما على صواب. البعض لا يصفح لأنه يقول أن هذا الأمر صعب، وده نوع جميل أوي الحقيقة، لأن ده معناه أنه نفسه يصفح بس الأمر بالنسبة له بيجد فيه صعوبة، وده بنقوله أن إحنا ما بنقولش أن إحنا بين يوم وليلة هنبقى صفوحين، لكن على الأقل نبدأ بتصفية الصدر، نبدأ بالتصافي مع الآخرين. يعني خلاص عشان كده قلنا أوصفي، ممكن أنا مش قادر أسامح ومش قادر أكبر وأنسى الموقف، ماشي ابدأ بتصفية الأمور، اقعد مع اللي أنت متضايق منه قول له والله أنا متضايق منك في كذا وأنت متضايق مني في كذا، وصفي الأمر. ده مرحلة من مراحل التسامح، خطوة. يعني هنعتبر سلم التسامح ده درجات، الدرجة السفلى منه هي إنك تصفي موقف حصل ومتضايق منه، كلمه بس بغرض التصفية، مش بغرض ان انتوا تمسكوا البعض الواحدة وتتخانقوا. كلمه وقوله على فكرة انا ضايقت منك لكذا وكذا وكذا، وعلى فكرة انا فكرت ان انا كان ممكن اعمل كذا بس انا قلت ان احنا علاقتنا اكبر وافضل من ده. ايه قوله اللي مضايقك واسمع منه اللي مضايقه وتصافوا. على فكرة مشاكل كتير جدا والله يا جماعة بتبقى هايفة هايفة وتكبر لانها ما بدأتش بالتصافي. لو بدأنا ان احنا كل مشكلة صغيرة او كبيرة بين واحد وصديقه، واحدة وصديقتها، زوج وزوجته، زوج وابنه، تصفينا مع بعض على طول خطوة بخطوة، هنجد ان احنا ما بنوصلش اصلا للرغبة في الانتقام لان احنا تصفينا. فالسلم الاول او الدرجة الاولى للي شايف الامور صعبة تصافى، اقعد مع الناس كده وصفي نفسك، صفي صدرك، صفي احداثك مع الاخرين. طيب دي درجة قدرنا نتصافى. رقم اتنين كبر. في بعض المواقف مش محتاجة لا تصافى، اكبر دماغي عن الموقف ما يستاهلش نقف فيه. ما هو مش كل موقف هنقعد نتكلم بقى، اصل انت وانا طالع على السلم بصيت لي من بعينيك الشمال مش باليمين، اصل انت مش عارف كتفك حك في كتفي واحنا ماشي. ما هندخل بقى في الهيافه معلش في اللفظ يعني. ففي مواقف مش مستاهله اصبح لك ايوه هو قال صفي، فكل ما يحصل موقف يستاهل ولا ما يستاهلش هنعمله حكايه وموضوع. لا، المرحله الاعلى شويه من التصافي كبر. موقف ما يستاهلش، مش مستاهل الموضوع ده، غلطه مش مقصوده، مش هنقف مع كل حاجه تحصل، يلا نعدي الموقف ده، خلينا نعدي ده ومش هنقف مع كل حاجه وانا هصف، بس بشرط انك انت تكبر وتصفي نفسك، مش تكبر وانت بتخزن. في ناس كده يكبر دماغه على الموقف ما يعلقش بس عمال يخزن وعمال يخزن يخزن لحد ما ينفجر فيه مقلب. الدرجه الثالثه بعد ما تدرب نفسك على ده وده التسامح. وابدا بالتسامح في الامور البسيطه، مواقف بسيطه سهله خلاص. هي انا واحد زنق عليا بالعربيه خلاص ما فيش مشكله هعدي وعدي، مش لازم اقف له ويا ابني ويا ابني يا عم في ايه في ايه، اهدى اهدى عدي وخلص. ففي مواقف درب نفسك على التسامح في المواقف البسيطه ثم انتقل للامور الكبيره. فدي ثلاث مراحل، انك انت هصفح الاول هصفي، بعد كده اصعد درجه ثانيه ان انا اكبر، الدرجه الثالثه هي ان انا اتسامح. طب لا انا بقى لا بعمل ده ولا ده ولا ده وانا هطلع عينه، معلش في الالفاظ معلش انا بحاول اعيش الدور بتاع اللي هو بينتقم. صحيح بيقول اكتر من كده بس انا مهذب شويه فما تزعلوش لما الكلام يكتر شويه. هقول لكم موقف، اشرب بقى واحنا بنقول اشرب. اتنين كانوا شركة مع بعض، فواحد منهم ضحك على التاني وسرقه وخلاص خد فلوسه وانتهى الامر. فواحد تعب جدا، اللي اتسرق طبعا تعب جدا، تعب من الخيانة وتعب من السرقة وتعب من الخسارة، فدخل المستشفى. والحقيقة الطبيب هو بيعالجه العلاج ما بيجيبش نتيجة، فبدأ حلل سبب المشكلة، فوجد ان سبب المشكلة انه لا يتوقف عن التفكير في هذا الصديق وفي خيانته وفي التفكير في الانتقام منه. هو ده يعني هو ده اللي هيعمله. فراح له سأله سؤال، قال له انت امتى ممكن تفكر انك تعزم صاحبك ده على الغدا؟ يعني ممكن انت تقعد كده تفكر بينك وبين نفسك ان انا اعزم صاحبي ده على الغدا وياكل معاك من المائده بتاعتك؟ قال له في حاله واحده. قال له ايه هي؟ قال له اذا كنت متاكد 100% ان انا هقدر احط له السم في الاكل. يعني لو انا متاكد 1000000% ان انا هقدر احط له السم في الاكل فانا ممكن اعزمه يجي ياكل معايا. فقال له جملة جميلة قوي، قال له فلماذا تتركه على مائدتك العقلية يأكل منها كيفما شاء؟ انت مسلم له دماغك وافكارك، ما بتفكرش غير في غيره وفي الانتقام منه والتشفي و و و ممكن تبحث عن حقك، ابحث عن حقك وخده، ده حرامي، فابحث عن حقك وخده باي شكل، لكن ما تسلمش فكرك طول الوقت ليه، ده ممكن ما تسامحش معاه، ده حرامي وسرقني فانا هطالب بحقي واخد كل السبل للوصول ليه. بس وانت بتسعى اسعى بجوارحك لكن ما تسلموش دماغك. فانت مسلمه دماغك عمال يلتهم فيها طول الوقت، عمال افكر وهعمل وهعمل وهعمل، ففي النهايه انت الذي لا تشفى. انت المريض، هو ده هو بره بيستمتع وميت فل وما عندوش مشكله خالص، انت اللي تعبان ومريض، فانت النهارده سامح له بهذا الامر. فاشرب، اذا لم تتسامح اشرب، اشرب تعبا بدنيا، اشرب تعبا نفسيا، اشرب بعدا عن صفح الله وعفوه عنك، لأن كل ما بتعفو ربنا بيعفو عنك. اشرب إن الآخرين لن يعفو عنك. استحال الناس يجدوا شخص لا يصفح ولا يعفو، كل حاجة عنده لك واحد زائد واحد اتنين أنت كمان هتيجي في وقت محتاج الواحد زائد واحد تبقى واحد ونص واحد واتنين من عشرة، مش دايما واحد زائد واحد اتنين. مش هتجد الناس بتعفو عنك، مش هتترك لنفسك أثر طيب في هذه الحياة. اشرب تعب بجميع صور التعب، واشرب كراهية من الآخرين وعدم حب لك، شخصية منتقمة اشرب بقى. يا جماعة الموضوع غاية في الأهمية، لابد إن احنا نصفي ثم نكبر ثم نتسامح. طيب نقطة بقى مهمة، ازاي نملأ بالتسامح حياتنا؟ يعني ازاي انا املأ بالتسامح حياتي؟ اول حاجة واهم حاجة هي السلم ده، السلم ان انا هصفي مواقفي اول باول، ثم هنتقل لمرحلة ان انا اكبر ثم اصفح. اولا تجنب عوائق الصفح، فلا تكن انهزاميا ولا انتقاميا ولا مغرورا ولا يائسا. سيبك من الاربع صفات دول هتجد الصفح سهل. املأ قلبك وعقلك بهذه القناعات، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة. واحد، لكل انسان حتى نحن حتى انت نصيبه من الحماقة بين الحين والاخر. لازم كل واحد فينا هيغلط فترة من فترات، مش هنمسك لبعض السكينة ونقف بقى خلاص، هنتغافر بعدي، هنتغافل دي، هنصف دي، هنعدي دي، انت كمان هيبقى لك كده. ان الاخلاقيات الطيبة لا يختبرها الا ذوي الاعمال السيئة، لذلك لن اسمح لاعمال الاخرين السيئة ان تهزم اخلاقيات الطيبة. ساتجاوز بعض الحين عن حماقات الاخرين لاجد يوما من يتجاوز عن حماقاتي. ساحافظ على صحتي وطاقتي وقوتي باقتلاع جذور الغضب والانتقام من داخلي. إن التميز الحقيقي هو أن أتميز بما لا يتميز به غيري، ولأن غيري لا يتميزون بالتسامح فسأتميز بالتسامح. العفو يجعلني البطل لا الضحية، وقد ولدت لأكون بطلا. سأعمل من اليوم على زيادة مؤشر احتمال الحماقة لدي حتى وأنا أبحث عن حقي، ولا بد أن أبحث عن حقي، لن أنزلق إلى مشاعر التشفي والانتقام، ولن أبالغ في الخطأ في حقوق الآخرين. سأحتاج يوما من يعفو عني فسأعفو اليوم عن الآخرين. سأحتاج يوما أن يعفو عني ربي فسأعفو اليوم عن الآخرين، وأنتظر عفو ربي. قناعات لابد أن نربيها في أنفسنا. بعد ما نربي هذه القناعات لابد أن نجتهد في مقاومة الغضب، لأن الغضب أحيانا بيوصلنا للانتقام. نقاوم الغضب، وده موضوع كبير، سريعا هنحطه كعنوان: مقاومة الغضب، تصفية النفس وتصفية المواقف أول بأول، أن نكبر، أكبر دماغي، ثم أن أتسامح. حاجة مع الموضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، وأتمنى أن نتحلى جميعا 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 بصفة التسامح. هو ده موضوعنا النهاردة اللي أتمنى بالفعل أن احنا نجربه. هنتعب فيه شوية، هنتعب فيه شوية، لكن في جزء ما فيهوش تعب. أن أنا صفي ما فيهوش تعب، أن أنا أكبر على بعض المواقف السهلة ما فيهوش تعب، وخطوة بخطوة هنصل للتسامح. أسامح في المواقف البسيطة ثم الكبيرة. هنبدأ إن شاء الله قبل ما نعمل ملخص الحلقة بنقولها، هنبدأ من الآن في استقبال اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، أسئلتكم، تعليقاتكم، وإن شاء الله نعيش معاكم في هذه المشاركات بإذن الله. وأول اتصال معنا النهاردة الحاجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم،
ربنا يكرمك
وجزاكم الله خيرا. وأنا ببقى سعيدة جدا لما أتفرج على حضرتك يا أستاذ أشرف، والله ربنا يجعلها مفيدة، صلاة مفيدة يا رب، في سواء في الدنيا أو في الآخرة يا رب، وعلى ميزان حسناتك.
اللهم آمين.
عايز أقول اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق وسماحة التسامح، واجعلنا على أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم نبي التسامح في دين السماحة واللين والحلم. كيف نتسامح؟ نتسامح عندما نريد من الله أن يسامحنا. يقول جل في علاه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولن يقبل المرء على التسامح إلا إذا ذاق حلاوة العطاء الرباني بعد التسامح، تسامحا فيه ذل وانتصار ابتغاء مرضات الله. وقتها سنتسامح ونتسامح ونتسامح بفضل الله، وستكون العزة والخير الوفير بإذن الله. ومن كان مع الله في طاعة حقيقية وأخلاق محمدية كانت السعادة الربانية، وكان متسامحا حقا. والسعادة الحقيقية في طاعة رب البرية بمنهج من كان على أخلاق عالية في كل شيء وعلى قدر المستطاع، والسعادة الحقيقية في إنكار الذات وعمل الخيرات والتسامح في كل الاتجاهات والتخفيف عن أصحاب الابتلاءات. اللهم اجعلنا من أهل التسامح والحلم ووفقنا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان سمعت اللي بيسامح على طول ومحدش بيسامحه لما بيجي يغلط في حاجة ويعمل حاجة.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام كده. طيب مع النقطة دي الحقيقة برضو دايما نكرر عليها، نحن نتعامل من حيث نحن لا من حيث الآخرين. أنا بسامح لأن أنا صفاتي طيبة، لأن أنا شخصية متسامحة، لكن لا عن ضعف. في ناس يا جماعة فرق بس بين معنيين مهمين جدا، التسامح والضعف. في واحد بيسكت على كل موقف ويعدي كل موقف لأنه ضعيف ما بيقدرش ياخد موقف، ليس هذا هو التسامح. تضعف شخصية ضعيفة. التسامح أن تكون لديك القدرة على الرد لكنك لا ترد. التسامح عن قوة لا عن ضعف. فنفرق بس بين المعنيين. فإذا كان الأمر عن ضعف يبقى لابد أن تعديل الكفة، لابد أن يكون التسامح عن قوة، ولابد أن تتحدثي مع الآخرين في مش كل المواقف احنا نتسامح فيها، احنا مش ملايكة. في مواقف زي ما بتحتاج بس ان انا اصفي وان انا اقعد مع الناس واتكلم واصفي الموقف، بس اتكلم واقول. في مواقف تحتاج ان اخد حقي، ليا حق في كذا هاخده، ده ملوش علاقة بالتسامح، باخد حقي. في مواقف بيحتاج ان انا اتسامح. اما عدم تسامح الآخرين معنا، فاولا لو اتاكدنا كتير من الناس اللي ما بيحصلش تسامح من الآخرين معاهم هم اساسا لان تصرفاتهم بتكون عن ضعف، فبالتالي هم مش شايفينهم بيتسامحوا اصلا. لكن حتى لو كانت عن تسامح والآخرين لا يتسامحوا معنا، ففي نقطتين. أولا نحن نتسامح لأن هذه هي أخلاقنا، دي أخلاقنا فإحنا بنتسامح لأن دي أخلاقنا. ثانيا نحن ننتظر، إذا لم يأتينا رد من البشر فنحن على يقين أن الرد سيأتينا من رب البشر. هيجي الرد، هتجد السماح من الله، فلا تقلقي واستمري لكن دون ضعف. الحاجات المهمة جدا اللي احنا عايزين نقولها. أتصل آخر. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الفاضل، أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم أجمعين.
اللهم أمين، جزاكم الله خير.
وأسأل الله أن يعفو عنا وعن ذنوبنا وعن ما كل يعني صدر منا دون قصد أو بقصد، فأسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويرحمنا. يعني إحنا بنتكلم عن صفة العفو، صفة جميلة قوي، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو العفو والغفور. حتى احنا يعني في لما يقبل علينا رمضان ما بنديش بأي حاجة اللهم إنك إلا دعاء واحد، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو. فربنا سبحانه وتعالى علمنا والإسلام علمنا إن احنا نعفو عن الآخرين. وعايز أقول حاجة، إن احنا بالنسبة للعفو، احنا لو إنسان مش قادرين نعفو عنه أكيد هتنتذكر يعني نسيب السلبيات شوية ودي الإيجابيات، أو نسيب الأخطاء اللي عملها ونفتكر الحسنات. يعني لو أختي أساءت إلي ونفسي أعفو عنها، ياريت أتذكر الخيرات منها أو الصفات الحلوة عشان أقدر إن أنا أجاهد نفسي وأسامح. فأكيد كل إنسان فيه صفات حلوة وفيه صفات يعني هقول مش وحشة، لكن فيه صفات خطأ فيه، لكن عندما نتذكر الصفات الطيبة أكيد إن شاء الله هنعفو. ولما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأسرى ماذا إني فاعل بكم، قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ففعلا يعني العفو هقول يطلب من الكرماء نعم، ولكن عندما يعني نتحدث عن العفو ونتذكر يعني في ناس بتحدث لنا ألام كثيرة أو حاجة مش هنقدر نعفو عنها، لكن لما نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا أكيد، ونتذكر نفسيتنا الصفات الحلوة للجانب الآخر أكيد، يعني في حاجات هتساعدنا على أننا نتسامح. وكفاية قوي إن إحنا نفتكر إن الإسلام هو اللي بيدعونا للتسامح والعفو. وعايز أقول كمان إن التسامح ده يعني من صفاته إنسانا، يعني والله بيجلب السعادة. يعني أنا بسامح حد وأقول له أنا عفيت عنك مثلا، أو سامحتك في حتة، أو حتى لو أخ سألي أو يعني أكل علي حق أو حاجة وقلت له خلاص أنا مش عايزة الحاجة دي وأنا سامحتك، يعني ممكن التسامح ده يشعر الآخر بالحرج ويقدر ان هو يرجع عن الخطأ بتاعه. فاحنا التسامح ده ليه جوانب ايجابية كتير. انا مش عايزة اطول على حضرتك عشان عارفة ان في متصلين كتير، واسأل الله ان يجزيكم عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. هتصل اخر ابو عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ اشرف؟
ازي حضرتك؟
كل سنة حضرتك طيب.
ربنا يكرمك. طيبة.
لو سمحت بس سؤال صغير، يعني معلش، انا اختي اخت انا مش الحكايه مش حكايه انا اختي طيبه جدا 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 وعايشه مع ناس يعني اهل جوزها وللاسف هم الله يسامحهم يا رب ويهديهم يا رب دايما ظالمينها وهي مش بتعرف ترد علشان مش بتعرف ترد هم بقى فاكرين عدم ردها دوت ان هو ضعف مش فاكرين ان حاجه فيها تسامح وهي بتسامح لله حتى جوزها كمان نفسه جوزها دايما ظالمها ودايما في مشاكل بينها وبين جوزها مش بتعرف ترد حفاظا على بيتها فهو كل الاهل اهلها اهل جوزها وجوزها نفسه فاكرين انها ضعيفه رغم انها ممكن ترد كل حاجه بس تقول لك لا انا لو رديت هكرب على نفسي انا ساعات بقول لها اطلب الطلاق تريحي نفسك واطلب الطلاق يعني بتجنني بتبطها يعني طيبة غير عادية والله العظيم يا أستاذ أشرف بتصعب علي فما بتحكي لي بقول لها اطلب الطلاق قال له غصبك على انك تعيشي في يعني في وسط الناس اللي هم ظالمين والله يا أستاذ أشرف ظالمين بمعنى ظالمين هي طيبة جدا يعني لو قلت لحضرتك طيبة مش طيبة بعبط طيبة بهبل انا مش قادرة بتنرفزني بقول لها اطلب الطلاق فهل برجع يعني ازعل من نفسي وان انا بقولها كده بس بتصعب عليا والاخر اقول لها ربنا يصبرك بعدين تحكي لي على حاجه عشان يعني اسلوبك دوت بينرفزني ما عادش تحكي لي على اي حاجه انت صابره خلاص اصبري واستحملي ما عادش تحكي لي على اي حاجه فمش عارفه والله ما عادش قادره اقول لها حاجه فلو سمحت بس لو سمحت حضرتك بس قولي كلمه بس انا مش هطول كلمه بس ايه ان انا اصبرها بيها لان كل كلمات الصبر اللي عندي خلصت معاها مش عارفه اقول لها ايه اكتر من كلمه الصبر وشكرا يا استاذ اشرف
انت عايزه اللي يصبرك مش انت اللي تصبري يعني انت عايزه اللي يصبرك انت شخصيا الحقيقه الموضوع ده كبير قوي وبيجي لنا فيه اسئله كتير فانا هستاذنكم في حاجه نعمل اقتراح احنا هنخلي الموضوع دوت جزء من نقاش الحلقه القادمه كيف تتصرف هذه الزوجه في مثل هذا الموقف وخاصه الموقف متكرر سواء ناس بيمروا بيه او ناس هيمروا بيه مره اخرى فخلونا ناجل دي للحلقه القادمه وهنخلي جزء من الحلقه مناقشه هذا الامر طيب معانا اتصال اخير ناخده ان شاء الله محمد السلام عليكم
أستاذ أشرف
ازيك اخبارك ايه
الحمد لله
الحمد لله
برنامج حضرتك ممتاز والله وبنستفيد منه جميعا
ربنا يكرمك يا محمد
ربنا يبارك في حضرتك انا عايز اسال حضرتك بس على اسم الكتاب اللي قدام حضرتك
هو انا مش قادر اقول انه كتابي هو كتاب ليا احد كتبي فيعني انا لو قلت هيبقى كاني بعمل دعايه فمعذره سامحني مش هقدر يعني لكن ممكن على صفحتنا على الفيس ممكن ابقى اقول حاجه زي كده يعني ربنا يكرمك جزاكم الله خير ربنا يكرمك هو الحقيقه انا يعني في هذه القضيه ان شاء الله يا ريت تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطة خضراء اكتبوا لنا رايكم تتصرف ازاي هذه الزوجه او غيرها في مثل هذه المواقف تتصرف ازاي اكتبوا لنا مواقف فيها تسامح مش عارفين ده تسامح ولا لا نعمل ايه خلونا نعيش مع بعض على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطة خضراء مع موضوع التسامح نعيش مع الموضوع ان شاء الله هنعلق تعليقاتكم هنقولها الحلقه القادمه وهنرد على هذه المشكله الحلقه القادمه انا بحب اختم الحلقه بمجموعه اخدها من كلمات أم محمد الحقيقة قالت معنيين في منتهى الجمال قالت إحنا دايما بندعي اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا فربنا بيحب العفو فخلونا إحنا كمان نحب العفو حتى لو مش قادرين عليه بنسبة 100% دلوقتي خلينا نحبه قالت ملحوظة كمان مهمة جدا تذكر لما تحصل مشكلة بينك وبين زوجتك بينك وبين صديقك بينك وبين صديقتك بينك وبين ابنك تذكر مزاياه أو إيجابياته وهتخفف شويه من احساسك بهذه المشكله تذكر انك انت التسامح مع بعض المواقف على فكره بيخلي الناس يتراجعوا عن الخطا لكن اصرارك على العقوبه احيانا بيخليهم يتمادوا في الخطا دي احد النقاط برضو اللي احنا هنتناولها ان شاء الله في الحلقه القادمه لكن انا بختم بالمعنى الجميل دوت ان احنا نتذكر ايجابي وما حدش يقول لي ملهاش الازواج بالذات كلهم هيقول لي ملهاش لا ليها ما فيش واحده ملهاش ايجابيات ويا اخي لو هي ملهاش خلي انت ليك ايجابيات وكن عفوا صفوحا وهنختم ان شاء الله بالدعاء اللي ذكرتنا بيه أم محمد هنقوله نختم بيه حلقتنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي في الله كن عونا